أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا الذي حول الله عليه في قوله إلا ما يتلى عليكم. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات. وقد يبين العباد ذلك وقد لا يبين. فأخبر أنه حرم الميتة، فالمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعي بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل. يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية أخرى، ولحم الخنزير وذلك شامل لجميع أجزائه. وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع لأن طائفة من الكتاب من النصارى يزعمون أن الله حله لهم، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا لأنه شرك بالله تعالى. والمنخلقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الزكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الزكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبالاة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وأن تستقسم بأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بأزلام، وما يعني الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه. إذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، إن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فيعمل به. فحرم الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهها، وعوضهم عنه باستخارة ربهم في جميع أمورهم. ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. ثم امتن على عبادي بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الآية. واليوم المشار إليه يوم عرفة الذي أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذأه الشرك انخذالا بليغا، بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، فصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ولهذا قال: فلا تخشوهم واخشوني، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس من معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، ورضيت لكم الإسلام دينا، اخترته واصطفيت لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. فمن اضطر أن يلجأ الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قولي حرمت عليكم ميتة، في مخمصة أي مجاعة غير متجانف أي مائل لإثم، بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، فإن الله غفور رحيم، حيث أباح له الأكل في هذه الحال ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الآيات. يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة، قل أحل لكم الطيبات، وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري ودخل في ذلك جميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما علمتم من الجوارح أي يحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور: أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح. والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم أي أمسكن من الصيد لأجلكم. وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما لقوله من الجوارح مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح. هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها. ومشتهر أن الجوارح بمعنى الكواسب أي المحصلات للصيد والمدركات له فلا يكون فيها على هذا دلالة والله أعلم. الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهرته. السادس فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع أن اشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن في حجة لمن أباح بيع كلب الصيد قال لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. التاسع في اشتراط تسمية عند إرسال الجارح وأنه إن لم يسم الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح. العاشر أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة وأن ذلك أمر قد دنا واقترب فقال واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم يقول سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآيات. كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك. فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم ولا يقال إن ذلك التمليك وأن المراد الطعام الذي يملكونه لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أي أيها المسلمون حل لهم أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات أي الحرائر العفيفات من المؤمنات والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي من اليهود والنصارى. وهذا مخصص لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك. وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبن لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. محصنين غير مسافحين أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين أي زانين مع كل أحد، ولا متخذي أخدان وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزنا في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا هو مسافح، منهم من يزني مع خدمه ومحبه. أخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شروط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن زنا. وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهو في الآخرة من خاسرين أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا الآيات. هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. حدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. والثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة. والثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير علماء كسجود التلاوة والشكر. السابع الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اختفي بظاهرها. الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. التاسع الأمر بمسح الرأس. العاشر أنه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست التبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لأنه لم يأتي بما أمر الله به. الثالث عشر الأمر بغسل رجلين الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر في الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم، وتكون كل من قراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم ذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء أربعة المسميات في هذه الآية، أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصص بشيء دون شيء. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه لأن الله لم يذكر إلا تطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد مشروعية التيمم. السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السادس والعشرون أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. السابع والعشرون أن خرج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. الثاني والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 29 استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. 30 أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 31 اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 32 أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 33 أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. 34 أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 35 أن الماء متغير بالطاهرات يقدم على التيمم أي يكون طهورا، لأن الماء متغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. 36 أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا. 37 أنه يكفي التيمم لكل ما تصاعد على وجه أرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إما من باب التغليب، أو وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكى التراب الذي فيه غبار فيه فهو أولى. 38 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 39 أنه يمسح بالتيمم الوجه واليدان فقط دون بقية أعضاء. 40 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأن يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفا. 41 أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند إطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. 42 أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر وأصغر بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهرة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. فقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. 43 أن محل التيمم في الحدث الأصغر وأكبر واحد وهو الوجه واليدان. 44 أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. 45 أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. 46 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 47 أن الله تعالى فيما شرعه لنا من أحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، إنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو 48 أن طهارة الماء الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 49 أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 50 أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من أحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم فإن في استدامة ذكرها داعي لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص واتقوا الله في جميع أحوالكم إن الله عليم بذات الصدور أي ما تنطوي عليه من أفكار والأسرار والخواطر فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من أغراض الدنيوية وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل لا الإفراط والتفريط في أقوالكم ولا في أفعالكم وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي بغضهم على أن لا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له فلو كان كافرا أو منفجعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق اعدلوه أقرب للتقوى أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم فإن تم العدل كملت التقوى إن الله خبير بما تعملون فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. ثم يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين أن المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة ذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم، الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغي، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ويتبرؤوا من حولهم وقوتهم ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال الله: إني معكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت أنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الآيات. يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به، فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم المؤكد الغليظ، وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي رئيسا وعريفا على ما تحته، ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به، مطالبا يدعوهم. فقال الله للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: إني معكم، أي بالعون والنصر، فإن المعونة بقدر المؤونة. ثم ذكر ما وافقهم عليه فقال: لئن أقمتم الصلاة، ظاهرا وباطنا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، وآتيتم الزكاة لمستحقيها، وآمنتم برسلي جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعزرتموهم أي عظمتموهم وأديتم ما يجب لهم من احترام والطاعة، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الصدقة والإحسان، الصادق عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب. فإذا قلتم بذلك: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار، فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم، واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من عقوبات. فمن كفر بعد ذلك، أي العهد والميثاق المؤكد بالإيمان والالتزامات المقرون بالترغيب لثوابه، فقد ضل سواء السبيل، أي عن عمد وعلم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا، وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسببه، عاقبناهم بعدة عقوبات. الأولى أن لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم. الثانية قوله: وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده معها الهدى والخير إلا شرا. الثالثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون الكلام الذي أراد الله له معنى غير ما أراد الله ولا رسوله. الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل لنسيان علمه، وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. الخامسة الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانتهم لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم الحق عمن يعظهم ويحسن فيهم الظن وإبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه التزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال في الحظ النافع: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقوله إلا قليلا منهم، أي فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم. فاعف عنهم واصفح، أي لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من أذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم، واصفح فإن ذلك من إحسان، والله يحب المحسنين. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم. ثم يقول سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أي وكما أخذنا من اليهود العهد والميثاق، فكذلك أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى لعيسى بن مريم وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به ونقضوا العهد فنسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي سلطنا بعضهم على بعض وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد، فإن النصارى لم يزالوا في بغض وعداوة وشقاق، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، آباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الآيات لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستبعادهم ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه فقاربوا وصول بيت المقدس وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقروا على الجهاد فقال واذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون وجعلكم ملوكا تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت أحدا من العالمين فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباته وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. ولهذا قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة التي كتب الله لكم، فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا من المصدقين بخبر الله، وأنه قد كتب الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم. ولا ترتدوا، أي ترجعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم، وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب. فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: يا موسى إن فيها قوما جبارين، شديد القوة والشجاعة، أي فهذا من الموانع لنا من دخولها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وهذا من الجبن وقلة اليقين، وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بني آدم، وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وعدهم الله بذلك وعدا خاصا. قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى مشجعين لقومهم منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم، أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم أمرهم بعدة هي أقوى العدد، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء، ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. ثم فلم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم به لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة فيه إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم. وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد، ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك. فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي فلا يزال لنا بقتالهم، ولست بجبان على هؤلاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم العقوبة ما اقتضته حكمتك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك. فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي فلا يدان لنا بقتالهم، ولست بجبان على هؤلاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. قال الله مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت استعبادا لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، وتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم استعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حتمها قال فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم، لا ظلما منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.